بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، فيا وارثي علم النبي وآله، فيا وارثي علم النبي وآله، عليكم سلام دائم النفحاتي. سأبكيهم ما حج لله راكب، وما ناح قمري على الشجرات، وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات، وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل شيء أحبتي في هذا الوجود الذي خلقه الله تبارك وتعالى له ظاهر وله باطن، كل مظهر وكل خلق تراه بعينك له ظاهر وله باطن، وكل كلمة تسمعها لها تفسير ولها تأويل، وكل عالم تراه بعينك له غيب، هذا غير الظاهر والباطن، هذا جانب آخر تأمله، له غيب وله عالم شهادة وحضور. ودائما يجب أن تتحسس نقطتين بالغتي الأهمية في هذا البحث. النقطة الأولى أنه دائما عنصر الغيب أقوى من الشهادة، الباطن في الأشياء أقوى من الظاهر، التأويل في الكلام أقوى من التفسير. ألا لاحظوا، هذا شيء جدا مهم يجب أن نلتفت إليه. النقطة الثانية أن المشكلة التي يقع فيها الناس هي معرفة هذا الجانب الباطن، معرفة هذا الجانب التأويل، معرفة هذا الجانب الغيب، لأنه يعتمد على قدرة الصفاء الداخلي في الإنسان، يعتمد على قدرة القلب في الإنسان، على قدرة الإدراك في الإنسان، على قدرة الشعور في الإنسان. لاحظوا هذا المعنى كيف نتناوله. لذلك لما يكون الداخل، دخائل النفس والقلب والنفس والروح وهذه الأمور تعشعش فيها الذنوب وتعكر صفوها الخطايا، فالناس يتعلقون بالسطح دون العمق، يتعلق بالسطح. الآن أنت إذا تقف على البحر وتراه بعينك، هذا ظاهر البحر، هو هذا البحر فقط، هذا الظاهر اللي تشوفه أنت بعينك، ولا فيه باطن البحر؟ فيه باطن، فيه عمق، فيه عمق ممكن تصل أحيانا إلى 5000 متر العمق، يعني 5 كيلوات، في نقاط أكثر من 5 كيلوات بالمحيط الأطلسي، أكثر من 5 كيلوات، يعني قل 5000 متر العمق، وأنتم تعلمون أن الماء فيه قوة دفع من الأسفل إلى الأعلى، فتصور أنت 5000 متر في قوة دفع، يعني لو تشيل جبال الأرض تخليها على سطح هذا الماء مع هذه القوة، القوة ترفع الجبال فوق. طيب والمخزون اللي موجود، الكائنات التي تسبح الله وتقدسه في البحر، القرآن يقول الحوت الذي ابتلع والتقم يونس موجود الآن، لأن الله يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا نص الله يقول الذي أخرج يونس من بطن الحوت تسبيحه، ولولا تسبيحه لبقي في بطنه إلى يوم يبعثون. معناه الحوت موجود، ملتفت ولا ملتفت؟ الحوت موجود. فاتصور أنت حوت يعيش الآن على أقل التقادير، يونس صار له 10,000 سنة، فحوت عايش الآن 10,000 سنة، وقبلها كم ألف سنة يعيش، والله يقول أنه إلى نفخة إسرافيل بالصور هذا الحوت موجود. هذا نص، لاحظ كيف؟ إذن العمق اللي موجود في البحر غير السطح الذي تراه عينك. اللآلئ والدرار والجواهر والمعادن هذه كلها أيضا نترك. دائما لاحظوا المعرفة وين؟ نحن البشر، أقصد نحن البشر العايشين فوق سطح الكرة الأرضية، أغلبنا يكتفي بالسطح، يكتفي بالقشور، اللباب ما يستطيع أن يغوص إليه، يكتفي بالظاهر ما يغوص إلى الباطن، والحال القوة ما موجودة بالظاهر، القوة موجودة في الباطن. الآن قوتك أنت ليس في بدنك، القوة في النية، النية اللي عندك. لاحظ كيف؟ لذلك تشوف مثلا مالك الأشتر كم بلغت به قوة النية حتى يحمل على الميسرة ويفكر أنه يوقع هزيمة في الجيش، نفس الهزيمة التي يوقعها أمير المؤمنين. كم نيته كانت قوية؟ لاحظ كيف؟ أنس بن كاهل الحارثي أو ابن الحارث الكاهلي، رجل أكثر من 90 سنة عمره، يوم عاشوراء تقدم أمام الحسين سلام الله عليه، رجل شيخ كبير، فما استطاع أحد أن يقف أمامه، حتى الإمام الحسين لما رآه صار يبكي لقوته. لماذا؟ لأن النية، شوف النية كيف تكون، ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. هذا في علم النفس موجود. أنت إذا تقرر أنك تعمل 100 يوم في موضوع تستمر 100 يوم تعمل، لكن إذا قررت 10 أيام يوم 11 تتعب. حسب القرار، حسب النية، كل ما تكون النية أبعد وتكون النية أقوى عملك يكون أقوى وأكثر انطلاقا. لاحظتم كيف المسألة؟ على هذا الأساس أحبتي كل شيء له ظاهر وباطن، يعني هذا شيء طبيعي، وكل كلمة لها تفسير وتأويل، وتجسيد الكلمة، صاحب الكلمة التي يجسدها أيضا هو تفسيرها وهو تأويلها. هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يوم يأتي تأويله؟ تأويله لمن يقول؟ للقرآن الكريم، فيتحدث عن الإمام صاحب العصر والزمان. اكتبت شو؟ لأن التأويل معناه الحق والحقيقة. يوسف قال لأبيه بعد أن رفعه على العرش، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، الرؤيا اللي شفتها أنا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذيك رؤيا، فالرؤيا لها تفسير. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، تفسيرها أنك أنت تصل إلى مستوى عظيم، هذا التفسير. لكن التأويل عندما صار ملكا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، في تلك اللحظة التفت يوسف، صار هو يفسر الحلم لأبيه يعقوب، وكلاهما نبيان معصومان، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذه فيها إشارة أحبتي أيضا إلى ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، لأن حتى يوسف عندما يأتيه الحكم وسليمان بن داود يأتيه الحكم وقسم من الأنبياء يأخذون الحكم، يبين لك أنها مقدمة، تبين لك الحاكم المطلق اللي راح يأتي، وإلا هذا ذو القرنين يمر على الكرة الأرضية يحرك المغرب المشرق والمغرب ذو القرنين. ليش طلع هكذا ومر على هذا المجتمع وأعطاه علاج، ومر على هذا المجتمع وشاف هنا عندهم مشكلة اقتصادية وهنا مشكلة سياسية وهنا مشكلة ثقافية وعالج هالأمر هذا كله ذو القرنين؟ فيبين لك تفسير هذه الآيات وتأويلها أنه ما دام الله أعطى قدرة لهذا الإنسان الذي اسمه ذو القرنين، وإذا لم يكن هو نبيا ففي عداد الأنبياء، وكيف استولى على الأرض، نفس هذه القدرة تعطى لابن فاطمة الزهراء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. يعني شوفوا كما أن العلة من وراء خلق الخضر سلام الله عليه، أهل البيت يقولون العلة من وراء ذلك هو أن يكون إيناسا لتقريب فكرة الإمام المهدي إلى قلوبكم وأذهانكم. والإمام يأنس بالخضر لأن يوميا يلتقي فيه، يأنس به أيضا، وحجة تكون بالغة على الناس الذين يشككون بوجود الإمام المهدي، أنه هل يمكن لإنسان أن يعيش هذا العمر؟ المسلمون كافة يعتقدون بالخضر أنه موجود على قيد الحياة، فكيف تعتقدون بالخضر موجود على قيد الحياة ولا يوجد من يشكل عليه وتشكلون على وجود الإمام المهدي؟ ليش يعني؟ ما دام هذا الخضر موجود ووجوده معجزة وإعجاز، كذلك الإمام صاحب العصر والزمان وجوده معجزة وإعجاز، لأن الأرض لا تخلو من حجة. إذن لاحظوا أحبتي، دائما العنصر الغيبي والداخلي اللي موجود في عمق الإنسان يكون أقوى من الظاهر. لذلك الآن أقول لكم كل شيء يتعلق بالآخرة هو يكون أقوى من كل شيء يتعلق بالدنيا، وهذه قضية الإسلام متكامل، الإسلام رحلة متكاملة. يعني عندما تسمع هذا الحكم الذي أقوله لكم وهذه القاعدة التي أنقلها لكم، هذه مطبقة على كل آية بل على كل حرف بالقرآن الكريم، هذه تجري في كل فصول الفقه الإسلامي، في كل أبواب الفقه الإسلامي، في كل مجالات التفقه في الإسلام. تشوف هذه حتى أبسط الأمور، الآن أبين لك الآن أمر بسيط جدا كلكم تعرفوه، البكاء بالصلاة يبطل الصلاة صحيح؟ يعني واحد يصلي هالشكل بعدين يفكر اليوم خسر فلوس، الله أكبر، قوم صير يبكي، بطلت صلاة. يفكر أنه عند أحد أفراد أسرته مريض، الله يحفظ الجميع، وبالصلاة يذكره ويبكي عليه، بطلت صلاة. شوف، يفكر أنه عنده متجر أحرق، أو عنده عمل سقط منه، أو عنده وظيفة أخرج منها، اتألم بالصلاة بأثناء القراية، الحمد لله رب العالمين اجت الفكرة، شون هذا مدير اسمه طلعني خرب شغلتي كلها وصار يبكي، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمسح دموعه. إذا واحد جالس عنده يقول له حبيبي هاي صلاتك ليش تجيت أنت على يمين؟ يقول والله هذا مدير العمل طلعني. اي حبيبي قوم توضى مرة ثانية، او وضوءك صحيح، بس اذا تريد انت تبعد عنك رز الشيطان اعد الوضوء هكذا، يعني استحبابا وليس وجوبا، لكن هذه صلاتك تعيدها وجوب لان صلاتك باطلة. ليش بطلة صلاتي؟ ما سويت شيء، انا ما ضحكت. نفس الشيء انا اقول لك، حالة الخشوع اللي صارت عندك والحزن والبكاء بشيء يرتبط بالدنيا ابطل صلاتك. لكن تأملوا، كل شيء له علاقة بالآخرة، إذا أبكاك في الصلاة فصلاتك صحيحة ومثابة ويضاعف عليها الثواب، وطبعا قمة الدمعة في الصلاة على الحسين. إذا بكيت على الحسين وأنت بصلاتك يعني صلاتك وصلت إلى أعلى عليين. لكن كل شيء له علاقة بالآخرة، كل شيء. أنت فكرت أنه اليوم أردت أن تشترك بطبع كتاب يدافع عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها وما حصلت فلوس لطبع الكتاب وبكيت في الصلاة، صلاتك ما تبطل رغم أنك أنت فكرت بالكتاب، لكن هو كتاب الزهراء وله علاقة بالآخرة. هذه مسألة عامة ومطلقة في كل الفقه الإسلامي. يعني بعض الناس يصورون فقط البكاء على الحسين بالصلاة ما يبطل الصلاة، لا، انطلق أنت روح أخذ لك ورقة وقلم ودفاتر واكتب أي مسألة تتعلق بالآخرة إذا أبكتك في الصلاة صلاتك صحيحة، وأي مسألة تتعلق في الدنيا إذا أبكتك في الصلاة صلاتك باطلة. زي ليش؟ لأن العمق هذا الذي نتحدث عنه أحبتي. لذلك كل شيء في الدنيا سماعه أكبر من حقيقته، كل شيء في الدنيا لما تسمع عنه شوفه أكبر من حقيقته اللي إلى علاقة في الدنيا، تأملوا. وكل شيء في الآخرة حقيقته أكبر من سماعه. أنت تسمع جنة عرضها السماوات والأرض، لكن الحقيقة أكبر من هذا الكلام. تسمع القرآن الكريم يتحدث عن جنة فيها أنهار من عسل لبن كذا، صحيح لا مو صحيح؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن الواقع اللي تشوفه إن شاء الله أكبر مما تسمع، أكبر مما تسمع. على هذا الأساس عندما تأتي تشوف القضايا المتصلة بالآخرة، أهل الله، أهل الآخرة، أهل الحق، تشوف العمق اللي عندهم أكبر من الظاهر اللي تشوفه أمام عينك. هذا موسى بن عمران سلام الله عليه يلتفت فرعون يشوف موسى أمامه فيشير إليه، يرى بيده عصا، لاحظ، ومدارع صوف لابس، وفي رجليه نعلان. وفرعون هالأبهة والذهب والكذا وأساور الذهب الإبريز، فصار فرعون يضحك على موسى، هذا قبل أن يشوف المعجزة بيده. قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يعني أنا أو هو، هاي معناها التقديم. يعني أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. لو في خير، هذا منطق فرعون، كان لبس أسورة من ذهب لأن العظمة بالذهب عند فرعون، ما عنده عمق، ما يؤمن بالباطن، ما يؤمن بالتأويل، يؤمن بالظاهر. حتى لما يتكلم مع الشعب المصري كيف يخاطبهم؟ يخاطبهم هكذا: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي شنو ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ما في أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تتذكرون، لأن هذه قضايا تخص العمق التأويلي في الإنسان، تخص العقل وتخص الروح. لذلك قال: شوفوا الأنهار، فاعتز بالماء من دون الله، واعتز بالبحر من دون الله، فضربه البحر وضربه الماء اللي اعتز فيه. شوف المسائل كيف. أو جماعة جالسين بعد ذلك شاف هذه الحصى اللي بيد موسى، موسى يجي وقف أمامه قال له: هاي العصا اللي أنت شايفها بإيدي أنا أهش بها على الغنم، لكن الآن ممكن أنك تشاهد معجزة فتؤمن بالله لأن هذه من الله أعطاني إياها. قال: هاتها لنراها. ألقاها بيدي، هاي بالقصر قبل السحرة والكذا. شوف، لأنه موسى ثلاث مرات ألقى العصا، المرة الأولى في كربلاء، لما وصل إلى كربلاء الله قال له: يا موسى اذهب إلى كربلاء حتى أكلمك، وهاي الرواية يذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب وفي كامل الزيارات، والشيخ الصدوق وعلماءنا الكبار العظام الأبرار اللي يفهمون هذا العمق اللي موجود فينقلون عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق، وذكرتها أنا، فصلت الحديث أكثر من مرة. يقول أنه: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، شاطئ الوادي الأيمن هو الفرات، والبقعة المباركة كربلاء، والشجرة محمد وأهل بيته صلوات الله عليه وسلم. كما تجدون ذلك في تفسير الحروف المقطعة في أوائل سورة مريم كاف هاء يا عين صاد، كيف أهل البيت يؤكدون على أن هذه لها علاقة بكربلاء، وهذا عمق خاص كما قلت لكم. مسألة التأويل أقوى من التفسير، وأهل البيت ما يريدون أن نكون على السطح فقط، لا، يجب أن نغوص في الأعماق. فهنا أخذ العصا ورماها، وإذا العصا فتحت فاها، يعني فمها حلقها، فمها فتحت فاها، لو أمرها موسى أن تبتلع قصر فرعون لابتلعته. فرعون شاف هذا أمر رهيب، الآن هو قبل لحظات يقول إذا كان هذا نبي أو الله أرسله وما يؤمن بالله، كان ألقي عليه أسورة من ذهب، الآن شاف. مع ذلك رأى كل آيات ربه فاستكبر وأبى وأصر على جريمته، ما انصاع. واحدة في قصره امرأة اسمها آسية اللي كانت متعلقة بموسى من طفولته، هذه كانت مؤمنة، لاحظ. أو جماعة يجلسون في الطائف يتحدثون يقولون معقولة هذا يكون نبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، النبي يجب أن يكون عنده أموال، هذا أمواله من خديجة، وأموال خديجة انتهت في طريق الحق. إذن من يكون نبي؟ فقالوا النبي إما أن يكون عروة ابن مسعود الثقفي، وطبعا هذا رجل هدي إلى الحق وكانت خاتمة حياته في الخير، وكان يقف ويدعو الناس إلى الله، وجاءه سهم وقع في حلقه، هو جد علي الأكبر من أمه، تفتين كيف؟ عروة ابن مسعود الثقفي. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إما من الطائف أو من مكة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية يعني من التسخير، يعني هكذا المجتمع يسخر بعضنا بعضا لتلتئم الحياة وتنطلق عربة الحياة ومشية الحياة. تأملوا هذه العبارة. من هنا أهل البيت يركزون على هذا الجانب، يأتي يقول لك اسمع الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لا تكتفي بالظاهر فقط، وإن كان ظاهر أهل البيت الملائكة وروح القدس تعجز عن تفسيره، لكن يقول لك اسمع، من عرف حق أمنا فاطمة فقد أدرك ليلة القدر، تسمع، من زار الحسين عارفا بحقه دخل الجنة. يدخل الإمام الحسين على أبيه أمير المؤمنين علي سلام الله عليه فيقول له مرحبا بك يا زين السماوات والأرض. الحسين يقول لأبيه علي، يقول أبا أنا زين السماوات؟ قال إي والله، إنك في السماء أكبر منك في الأرض. ثم يقول للناس إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض، يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى هذا المعنى. الآن بن زاير هذا صاحب القصيدة المعروفة جينا ننشد كربلاء مضيعينها، السيد مهدي بحر العلوم الكبير رحمة الله عليه، هذا الذي تشرف بلقاء صاحب العصر والزمان، وهنيئا وطوبى لمن يلتقيه ويراه، طوبى لهم. سيد مهدي بحر العلوم، سيد مهدي القزويني، هذا الشيخ صاحب مستدرك الوسائل، عند كتاب دار السلام، اقرأوه أحبابي، شوف يذكر هذه القضايا حقيقة تطهر القلب سماعها وقراءتها. وهؤلاء الذين تشرفوا بلقاء الإمام روحي له الفداء وشافوا الإمام، فهذا السيد نفسه يقول أنا في عالم المنام رأيت الحاج ابن زاير الذي لا يقرأ ولا يكتب، هاي قصيدة إلى الآن أنا أحيانا في خلال 10 أيام يمكن 10 مرات أقرأها، بعض الأشعار أنا متعلق فيها أكررها، في شعر كثير بس هذه أكررها، واحدة هذه واحدة، ولزينب النوح لفقد شقيقها، لأني لاحظت الزهراء سلام الله عليها تأمر بقراءة هذه القصيدة ولزينب النوح لفقد شقيقها، لذلك دائما أقرأها. فقال له السيد بحر العلوم، قال يا حاج زاير أنت وين هذا المكان العظيم؟ قال له سيدنا أقول لك كلمتين، الكلمة الأولى أنكم أنتم مهما فعلتم لن تعرفوا الإمام الحسين ولن تعرفوا منزلة الحسين حتى تأتوا إلى هنا، في الآخرة تشوفون من هو الحسين. والكلمة الثانية هذا كله من الحسين سلام الله عليه، ثم سيدنا هنا كل شيء الله أعطاه للحسين، كل شيء الله أعطاه سيد الشهداء. فأنت لما تلاحظ هذا العمق وهذا المعنى وأنت تمشي تشوف الأمور، إذن يجب أن نبحث عن التأويل بعد التفسير. ثم التأويل والتفسير له وجود خارجي أيضا، يعني أنتم أهل معرفة أحبابي رايحين المكة ورايحين المنى وشايفين كمثال أقول الجمرات، هاي الجمرات كم جمرة هي؟ كم جمرة؟ ها؟ متأكدين ثلاثة؟ عظيم. هذه الجمرات، بارك الله، هذه الجمرات لاحظوها الصغرى والوسطى والكبرى، هي موزعة على ذنوب الإنسان. الناس عندهم لمم من الذنوب الصغرى وعندهم معاصي وعندهم كبائر، صحيح ولا مو صحيح؟ والسبب في ذلك النفس الأمارة بالسوء والشيطان. فأنت لما تقرأ تفسير القرآن الكريم، تفسير قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فقل أعوذ برب الناس، هذا واحد، ملك الناس اثنين، إله الناس ثلاثة، يعني ثلاث مرات أنت استعذت بالله تبارك وتعالى. منين؟ من شر الوسواس الخناس. لاحظ الدقة وين؟ فهذا تفسيره، واحد يفسر هالشكل يقول هذا التفسير ماله أنه أنا أستعيذ بالله من الذنوب والمعاصي والكبائر. لكن تأويل هذه السورة في منى، تروح في منى تشوف هذه السورة آخر سورة في القرآن موجودة في الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، يعني تقرأ سورة الناس في الجمرات اللي موجودة في منى، لاحظوا شلون؟ فأنت هناك تصل إلى حالة التأويل، يعني معناه وقفت موقف أمامك لما تضرب الشيطان تضربه حقيقة، تضربه ما تصور أنت تضرب حجر أمام عينك، لأن هذه الحجارة ظاهرها حصوة، حصات صغيرة أنت التقطتها من المشعر الحرام وجبتها، وبالفقه الإسلامي أنك تأخذها صغيرة، مكروه تأخذ صغرة كبيرة أو حصات كبيرة لسببين، السبب يمكن تقع على رأس واحد من الحجاج تألمه، السبب الثاني أن هذا العدو الذي اسمه الشيطان ضعيف ما يحتاج إلى سلاح قوي، اتأمل إشارة، يعني تأمل هذه الإشارة. لكن هذا التفسير، التأويل لو كشف لك عن بصرك لرأيت الشيطان واقف وكل حصات صغيرة تتحول إلى قطعة من الجحيم على رأسه وهو يصرخ، هذا أنتم ما شايفين، ما شايفين هذا الشيء. لذلك الإنسان اللي ما شايفه يجي هالشكل يرميهم، أو شفت واحد من فلان منطقة يريد يرميهم عند ابن مأذيه كثير وموجود معه، قال له تعال تعال أنا ما راح أرمي الشيطان، خليني أضربك بيهم على رأسك، يعني شنو هذا؟ ما أخذ القضية بشكل سطحية، ماشي على السطح خلص، لا تعال أنت إلى العمق، لاحظ تأويل المسألة بالذات إلى أين تصل. لو كشف لك عن بصرك لرأيت شيئا مهولا، لرأيت الملائكة أحضر الشيطان هناك وبالسلاسل والأغلال وكل حصات واحدة الله يعلم ويشهد بالأخبار تتحول إلى صهريج من جهنم على رأس الشيطان، في حين أنت ترميها شكل على رأسك وتروح ما تشوف شيء أمامك. لذلك نحن يجب أن نلتفت إلى التأويل أحبك، التأويل أعظم من التفسير. تفت؟ قال الرجل لأحد علمائنا، وأنت سامعين القصة بس فيها موضع شاهد، قال أنتم الشيعة تؤولون القرآن. فالعالم قال هو تأويل في ظاهر وباطن. قال لا، احنا نمشي على الظاهر فقط. قال إذا تمشي على الظاهر أنت الآن أعمى، أنت شيخ مفتي أعمى ما تشوف. قال لي أعمى؟ قال من متى أعمى؟ قال أنا نزلت من بطن أمي أعمى. قال الحمد لله رب العالمين، ما شايف شيء في حياتك. على أساس كلامك إذا تريدنا إحنا نمشي على الظاهر وما في باطن ونمشي على التفسير وما في تأويل، فأنت أول من يدخل النار. قال كيف؟ قال لأن الله يقول ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا، فهو في الآخرة أعمى. قال لا، ذاك يعني أعمى البصيرة. قال إذن رحت أنت إلى الباطن، رحت للتأويل، أنت ما فسرت. لأن إذا تمشي على التفسير الظاهر فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال لا، يعني أعمى البصيرة. قال فلماذا يعني أعمى البصيرة؟ يعني أنت نقلت نفسك من التفسير إلى التأويل ومن الظاهر إلى الباطن، فلماذا تتهم الشيعة أنهم يأخذون باطن القرآن وتأويل القرآن؟ ما هو القرآن له ظاهر وله باطن. علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، وله ظهر وبطن، ولبطنه بطن، ولبطنه بطون وتخوم لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. كلما فتحت منه كلما فتحت منه كنزا انفتحت لك آفاق جديدة في حياتك. هذا كلام الله، القرآن ما ينتهي. لذلك القرآن أنا أعتقد أنه في كل سنة يحتاج إلى تفسير جديد. ليس معنى كلامي أن التفسير القديم باطل، لا، إنما يعطيك فكر جديد. لأنه الكلمة الآية الواحدة كل ما تتأمل فيها تعطيك آفاق جديدة وتعطيك أفكار جديدة. هذا شيء واضح جدا. طيب الآن تلاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، لماذا صار التركيز على أهل البيت؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل التأويل في أهل بيته. مثلا الرسول قاتل الكفار، هذا تفسير له علاقة بالتنزيل. قاتل الكفار، رسول الله صلى الله عليه وآله قاتل أناس يسجدون للأصنام، فإذا هنا تنزيل وتفسير وليس تأويل. ثم يلتفت إلى علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، رسول الله يقول له يا علي أنا قاتلت على التنزيل على التفسير وأنت ستقاتل على التأويل. يعني شلون؟ القتال على التأويل أعمق من القتال على التنزيل. هذا مو معناه علي بن أبي طالب أفضل من النبي، اسمعوا، معناه يبين لك الأدوار التي يمشي فيها أهل البيت. لذلك لما تقطع أهل البيت عن النبي معناه قطعت الإسلام كله، ما تحصل شيء من الإسلام. لأن الأنبياء كلهم لهم أهل بيت، ما من نبي إلا وله أهل بيت. والقرآن يذكرهم أن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، آل داود وآل هارون. ها، فلماذا لما توصل إلى آل محمد هنا لازم أهل البيت تبعدهم عن رسول الله، تخليه من دون أهل بيته، من دون أهل البيت؟ الآن لما تسمع بعض الناس اللي يتحدثون عن النبي وعن السيرة النبوية ما تشوف أهل البيت موجودين، تشوف الرسول وأصحابه معه. طيب وين أهل بيته؟ الرسول وزوجاته معه، أين ابنته؟ أين فاطمة اللي كان يقبلها، اللي كان يشمها ويقول أشم منها رائحة الجنة؟ أين فاطمة التي كان يقف رسول الله على باب دارها ويقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ وين الزهراء؟ وينها؟ ما موجودة بالسيرة. تشوفهم سلمة موجودة وعائشة وزينب جاحش وصفية وحفصة. طيب أين فاطمة الزهراء؟ فاطمة الزهراء أقرب الناس إلى أبيها، كيف تكون زوجة النبي أقرب إليه من ابنته؟ يصير هذا الكلام معقول؟ وهو الذي تحدث عنها الآن لا تتحدث عن الزهراء أنها هي البنت الوحيدة في تاريخ الإسلام التي حرمت من حقها في إرث أبيها، يعني مخالفة صريحة لكل كتب الفقه والمدارس الإسلامية. ما عندنا فقيه في الإسلام يقول البنت ما ترث أباها، ولكنهم حرموا فاطمة من إرث أبيها. كذلك الإمام عليه السلام الله يعلم، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقاتل على التأويل. فالتركيز إذن على أهل البيت، حتى رب العالمين عندما يتحدث يقول قل يا محمد قل لا أسألكم عليه أجرا. الآية ما تحفظوها؟ أرجوكم اقرؤوها وفكروا فيها لحظات، فكروا فيها. الله يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ما يقول مودتي، لأن مودة الرسول محفوظة ومحروزة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا، حتى الرسول يطلب مودة أهل بيته. حتى هذه الآية جاءوا إليها وبدأوا يجرحون وجهها، أن الله يوصي بمودة القربة، يعني مطلق القربة. عجب، حتى إذا مطلق القربة على كلامكم فقرب النبي أولى من قربة غيره، صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا القربة رسول الله هم المقدمون. هكذا، فأمير المؤمنين سلام الله عليه قاتل على التأويل، رسول الله قاتل على التنزيل، هؤلاء يسجدون للأصنام قاتلهم. المشكلة هنا، لتغربلن غربلة كما قلت لكم، الذين قاتلهم علي بن أبي طالب، أو هذا التعبير خطأ من عندي، الذين قاتلهم، لأنه ما يبدأ بقتال أحد بأبي أمي، هم الذين قاتلوه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يقاتلون يفاعلون مو يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا الإمام الحسين سلام الله عليه يوم العاشر لما أراد برير أن يرمي القوم بسهم منعه الحسين، قال لا، إني أكره أن أبدأهم بقتال. وإذا الذين قاتلوا عليا أمير المؤمنين يصلون، صار هنا التأويل. يطلع هذا قاضي البصرة كعب ابن سور، وأنا دائما لما أذكر لكم أقول هو اسم أبيه موجود بالأبراج حقيقة، فواحد يلاحظ القرآن معلق على صدره وأمام الجيش وأمير المؤمنين يتكلم ويخطب وكذا. بعدين لما قتلوا جاء الإمام سلام الله عليه وقف على رأسه قال أجلسوه، هو قتيل، فخاطبه الإمام قال لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار. أنت حامل القرآن وتقاتل القرآن الناطق، تقاتل كتاب الله، تقاتل إمام زمانك، هذا التأويل. لذلك الذين خرجوا لحرب الحسين شوفوهم كيف وقفوا وكذا، وماذا قالوا؟ نقاتلك بغضا منا لأبيك أبي تراب علي بن أبي طالب. فلما تجون إلى هذه السورة أحبتي، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، ثقافة الإيمان والعمل الصالح. بعدين لاحظوا التوزيع الفكري، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق للإيمان والصبر للعمل الصالح، يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان يحتاج إلى الحق ليكون إيمان صحيح، والعمل الصالح يحتاج إلى الصبر، أنك تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية. فيقسم بالعصر. لذلك من هنا هؤلاء لهم إدارة ناجحة في الحياة، المدير منهم ناجح في حياته، يعرف كيف يدير نفسه، كيف يدير الأمور، كيف يدير المجتمع، كيف يدير الأسرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا عنده مؤسسة حكومية يعرف كيف يديرها، إذا عنده مؤسسة تجارية يعرف كيف يديرها، كيف يدير المال، كيف يتعامل مع الوقت، كيف يتعامل مع العمر، هذه الإدارة الصحيحة. فيأتي أمير المؤمنين من جانب آخر في كتابه لمالك الأشتر يقول له: هؤلاء المدراء اللي أنت تأخذهم وتنصبهم، لأن الإمام أمير المؤمنين كان ينصب مدراء، وهو أول من أسس جهاز الشرطة في الإسلام، الإمام علي سلام الله عليه، جهاز الشرطة اسمه شرطة الخميس، وبعضهم يقول شرطة الخميس، شرطة الخميس، وكان القائد عليهم الأصبغ بن نباتة وبعض أصحاب الإمام سلام الله عليه، فكان يوصي هؤلاء القادة المدراء العامين على تعبيرنا اليوم، يوصيهم بالموظفين والعاملين، يقول له: وأسبغ عليهم الرزق، أسبغ عليهم الأرزاق حتى لا ينظروا إلى ما تحت أيديهم من المال، وحتى لا يخضعوا لأحد غير إمامهم وإمام زمانهم. اتأمل العبارة، الإمام يوصي يقول له: أنت مدير عام، أنت وزير عندك وزارة، أنت مسؤول، هؤلاء الذين يعملون تحت إشرافك يجب أن تسبغ عليهم المال، لا تبخل معهم، لا تكون بخيل، لأنك إذا بخلت معهم هذا عنده أسرة وعنده عائلة وعنده كذا، ويحتاج إلى مال، يحتاج إلى سكن، يحتاج إلى أهل، يحتاج إلى هذه الأمور، كل هذه محفوظة، حقوق العامل، حقوق الموظف، كلها يشير إليها الإمام أمير المؤمنين في باب كامل لإدارة المؤسسة، تنطلق من إدارة النفس، أنا أدير نفسي وأدير طاقاتي وأدير عمري، هذا العمر، هذا الوقت، كيف تتعامل مع الوقت والعصري، الله يقسم بالوقت، يقسم بالعمر، هذا العمر مقدس، فكيف تتعامل معه أنت؟ كيف تدير الأمور مع زوجتك في الأسرة؟ كيف تدير الأمور مع أولادك؟ الزوجة كيف تتعامل مع زوجها؟ هذه كله شعب الإيمان وتفاصيل الإيمان أحبابي، لأن الإسلام ليس فقط طقوس عبادية وتعبدية، إنما عملية تفعيل كاملة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا التفسير. التأويل اللي حكينا عنه لهذه السورة يقول: والعصر قسما بعصر القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه. قسما بعصر ابن فاطمة، بعصر الإمام الحجة، بعصر الإمام صاحب العصر والزمان، اسمه صاحب العصر، فالعصر له. والعصر إن الإنسان في الكرة الأرضية ذول 6 مليارات إنسان، ويمكن يوصلون أكثر، كلهم في خسارة وليسوا في ربح. الربحان الذي يربح هو الذي يؤمن بصاحب العصر والزمان، الذي يربح هو الذي ينتظر صاحب العصر والزمان، الذي يربح هو الذي يعمل لتمهيد الظهور، لتمهيد فترة الظهور، الذي يربح هو الذي يتعامل مع الغيبة الصغرى ويتعامل مع الغيبة الكبرى، رغم مرور الوقت على الغيبة الصغرى لكن لها دخول عميق في الغيبة الكبرى التي نعيشها نحن في عصر الغيبة. أنت أيها الموالي لأهل البيت، أيها الشيعي، أيها المسلم، أنا عندما أقول الشيعي ما أقصد جانب دون جانب آخر، أقصد كل إنسان مسلم حر هو شيعي، لأنه وإن من شيعته لإبراهيم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الشيعي مأخوذة من المشايعة، المشايعة المتابعة، فإذا لا يمكن لمسلم أن يكون غير شيعي، مستحيل. المسلم المؤمن اللي يحفظ إيمانه يجب أن يكون شيعي، وإلا إذا يقول أنا لست شيعة لعلي ولأهل البيت فليس بمسلم، مستحيل يكون مسلم. وإن من شيعته لإبراهيم، هذا تفسيرها إبراهيم من شيعة نوح، وتأويلها وإن من شيعته لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه، لأن الله ذكر النبي وذكر أهل بيته للأنبياء كلهم. أقرأوا آية رقم 80 في سورة آل عمران، وانظروا كيف الله أخذ العهود والمواثيق من كل الأنبياء أن ينصروا رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله. فنحن إذن في هذا العصر أحبتي، كيف تدير حياتك مع عصر الغيبة؟ أنت لك إمام، عندك إمام، فكن مديرا صالحا في إدارة هذا الزمن. عندك إمام وهذا الإمام معك، ونحن نعتقد هذا الواقع والحق أن الكون كله قائم بوجود الإمام، لأنه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لرسول الله، وهذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوجود الإمام، كل شيء في الوجود هو مدين للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو مثل الشمس الطالعة التي يغطيها السحاب، كيف الناس ينتفعون بها؟ شيء طبيعي أساسا، الشمس للمؤمن وغير المؤمن، حتى غير المؤمن الآن ينتفع بوجود الإمام، لأنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لكن المؤمن انتفاع أكبر. إن الله يعطي الدنيا للبر والفاجر، ولا يعطي الدين والإيمان والآخرة إلا للبر التقي، الإنسان المؤمن العظيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذا الكون كله بخدمة الإنسان، تريد تصعد على القمر اصعد، مؤمن ولا كافر توصل للقمر، لكن تريد تصعد للحقيقة وتنظر إلى عرش الرحمن، إذا ما يوجد في قلبك حب أهل البيت أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وبعدين تنطلق منهم إلى صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن، أول شيء خلقه الله الخليفة في الأرض، وآخر شيء يخرج من الحياة ومن الأرض الخليفة، أول شيء الخليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الخطاب مع الملائكة، لأنه لو بقي إنسان لحظة واحدة من دون إمام، إذا عصى الله في هذه اللحظة فليس لله حجة عليه، يقول له يا رب أنا ما عندي إمام. لذلك من مات، هذا الحديث سبحان الله موجود في كتب الصحاح كلها، هذا الحديث، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، في القبر منكر ونكير يدخلون، لهم هيبة، ها الله أكبر، شلون الإنسان يطلع عليهم، شلون يطلع عليهم؟ أحيانا أنت بالحدود لما تدخل دولة من هالدول هذه، خصوصا الآن بهذا العالم وهالسنوات هذه، ويمشي الضابط يمسك الجواز مالك ويطلع عليه ويعاين على وجهك، ويرجع مرة ثانية عين ويعاين عليك، يقوم قلبك يدق تشك 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 تشك، شنو ليش هو يعاين عليك؟ ما هو ما في شيء، بس بعضهم هالشكل اولاد حلال، فهم شلون يريد يزعجك شويه. الله يحفظ الجميع يا ربي. طيب هذا منكر ونكير لما يدخل وبيده سجل، وانت في تلك اللحظه تعلم ان هذا الضابط الكبير من قبل الله، هذا الجندي العظيم في القبر يعرف كل شيء عنك، ويجي يسألك وأخذتك الهيبة، الله أكبر، هذا اللسان الطلق تشوفه في القبر عند سكرات الموت ينعقد أحيانا، إلا أنك تروح صلاة الليل وأهل البيت والبكاء على الحسين وهالأمور هذه وعمل الخير والأخلاق في البيت وفي الأسرة كلها مرتبطة مع بعض، كلها 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 مع بعض. فأول سؤال يسأل عنده أربع أسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ سؤال الرابع، إذا ما تجاوب عنه تدري ما الذي يحصل؟ الله، من إمامك؟ إذا عندك قدرة على الجواب الرابع تجاوب على هذه الأسئلة كلها بسهولة، تبدأ فيها تقول الله ربي وتنطلق، الله ربي خلقني وأكرمني وهو أرحم الراحمين، قم تحكي هالشكل، الإسلام ديني، هذه عقيدة الإسلام، القرآن، نبي محمد، أبو الزهراء، أبو المصطفى، أبو القاسم، روحي فداء لتراب أقدامه، يقوم يحكي معاهم معاهم الشكر. السؤال الرابع، من إمامك؟ علي إمام. والله العظيم أي واحد إذا تجيبه غير الإمام علي والأئمة اللي معه ما مقبول، أبدا ما مقبول. حتى لو قلت أبو ذر إمامي يضربوك على رأسك ضربة يشتعل القبر إلى يوم القيامة نار، حتى لو قلت أبو ذر إمامي أو تقول سلمان إمامي، مهزلة مضحكة. إمامك إمامك. الآن تقول ليش هذا الكلام؟ ما هو رب العالمين يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا نص في القرآن وفي السنة النبوية. ها في السنة النبوية من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فإذا هناك تقول حبيبي تقول علي إمامي، شوف الأمور كيف تكون تمشي وتعددهم. الحسن إمامي، الحسين إمامي، وأنا أبكي على الحسين وأبكي على الحسن اللي ضربوا جنازته 70 سهم دخلت في جسده الطاهر. الحسن إمامي الذي هدموا قبره في البقيع. الحسين أمامي الذي قتلوه عطشانا. الحسين إمامي روحي فداه وهو أمام عيني وأمامي أيضا. الحسين إمامي روحي فداه، كل ما ذكرت تبكي. ملكوت السماوات يبكي على الحسين، وكل شيء في الملكوت تبكي على الحسين وعلى دم الحسين، وحتى الحور في الجنان تحزن على الحسين وتبكي عليه. الزهراء تشهق شهقة ما يبقى شيء في الوجود إلا ويبكي لبكائها على الحسين. الرسول كان يبكي على الحسين قبل مولده وبعد مولده، فكيف لا يبكي عليه بعد مصرعه؟ بعدين تنطلق تقول علي بن الحسين إمامي، هذا الذي وضع الجامعة في عنقه والغل في يديه والقيد في ساقيه، حملوه من الكوفة إلى الشام ورأس أبيه الحسين أمام عينه. هذا زين العابدين الذي رأى عماته وأخواته، هذا زين العابدين الذي رأى أخته رقية في أي حالة هناك تموت على رأس أبيها الحسين وهي يتيمة، استيقظت تطلب أباها تقول لعمتها زينب عم زينب الآن رأيت والدي، أنت رقية الحبيبة اللي تعلقت بأبيك الحسين يوم عاشوراء، حدثينا يا رقية تعلقت بأبيك الحسين تقبلين يديه ورجليه. الإمام الحسين نزل من على ظهر جواده إلى الأرض وجلس وأجلسها في حجره وصار يقبله. بالله عليكم هذه دائما نذكركم فيها، بالله عليك إذا عندك بنت في البيت صغيرة شوف هذا المعنى، لاحظها كيف تتعلق بأبيها أكثر، كيف إذا سافر أبوها عنها هذه البنت تجلس تبكي، كيف إذا خابرهم بالتليفون نداء هي تخف وتسرع إلى أخذ التليفون وتحكي مع أبيها ذاك الكلام الحلو، بابا ليش تأخرت علينا؟ ليش حبيبي ما اجيتنا؟ انت قلت كم يوم وترجع الى الان ما رجعت. هاي البنت، فشوف هاي رقية روحي فداها كيف صنعت، استيقظت من النوم تبكي. هذه كلها تذكرها هناك ونحن طريقنا واضح يا صاحب العصر والزمان. الامام لما يحكي يزور جد الحسين، السلام على الخد التريب، السلام على الجسم السليم، السلام على الشيب الخضيب، هاي خاصة بالحسين. وإلا الأئمة سلام الله عليهم نسلم عليهم سلام واحد، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته خلص. لكن على الحسين تسلم على كل عضو في بدنه الشريف، على رأسه سلام، على شيبه، على ثغره، على صدره، على جسده الطاهر، تسلم عليه حبيبي. لذلك يقول وسبي أهلك كالعبيد. الإمام الحجة سلام الله عليه يبين أن رقية وبنات رسول الله مثل العبيد، سبوا وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات إلى أن يصلون إلى هنا. فاستيقظت رقية تقول عم زينب رأيت أبي الحسين الآن يقبلني وهو مضطرب. قامت قيامة أهل البيت على هذه الطفلة لأنها قبل لحظات تسأل عمتها زينب، تقولها عم زينب هل توجد بنت صغيرة في الشام أكثر مني جوعا؟ هذه نفسها والله عزيز أقول هالكلمة تقول لعمتها زينب: عم إلى أين يذهب هؤلاء الأطفال؟ تقول: إلى أهلهم. تقول: عم متى نرجع إلى أهلنا؟ أين أبي الحسين؟ ارتفعت الصيحة والبكاء، سمع يزيد الفسق والفجور بالبكاء، قال: ما الخبر؟ قيل: طفلة للحسين يتيمة رأت أباها في النوم، هذه اليتيمة لم تزل تدعو أباها بالغداة وبالعشية. قال: احملوا رأس الحسين إليها. حملوا الرأس، عظم الله لكم الأجر، لما أقبلوا به نادت: مرحبا يا والدي، مرحبا يا نور عيني. ألقت بنفسها عليه، قبلته: أبا، من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خضب الشيب العفيف؟ من أيتمني وأنا صغير على صغر سني؟ ثم استمرت تبكي حتى سكت صوتها وانقطع أنينها. فزت تنادي وصوت هيبيد: صم الصخر. ما اعرف ليش رحت الان الى خريبة الشام، الى رقية الحبيبة العزيزة، الان هي في طريقها، لانهم في طريقهم الان الى الشام، ورقية ما دخلت في مجلس يزيد بن معاوية لأن ماتت قبل دخولهم للمجلس، قبل دخولهم للمجلس ماتت ودفنت هناك. فزت تنادي وصوت هيبيد: صم الصخر ويذوب الحديد، أريد أن أبوي الضغم الحيد، الشمدوب يا غم المواعيد، والتمن عليها المفاجيد، كل ما يسمع عن قلبي شي يزيد، لما بشاهم صار لويد، وصلت الصيحة المجلس يزيد، نشدهم الصاير حادث جديد، قال: يا ولخ الدعم والعبيد، طفلة حسين العودة تريد. قالهم بشاها بعد شي يفيد، احملوا لها رأس أبيها. جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت: هلا براسك يا الغميد، يا هلال غزنا بليلة الغيد، بويا ليش قطعت بينا يا صنديد، وعفتنا ويا ناس الموش جاويد. انقطع صوتها بعد ان كلمت اباها الحسين: ابا ليتك حاضر لترى القوم كيف ضربونا، ضربوا عمتي زينب بالسياط. وصارت تحكي لها هكذا الى ان سكتت. الامام السجاد قال: عم زينب ارفعيها عن رأس ابي. دحى تشبع وداع، قال: عم لقد ماتت اختي على رأس ابي الحسين. اي نعم، من جلة الوالي علينا علينا، يضربون ونشقف بدينا، وعليها السياط لما تلوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الهنا نقسم عليك باحب الخلق اليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أعبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.